السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
تحية طيبة مستمعي الكرام. غادر رئيس إيران محمود أحمدي نجاد بغداد اليوم بعد زيارة دامت يومين، التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين منهم رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء نوري المالكي. رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا جاء فيه أنه تم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات عديدة. أحمدي نجاد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا جدد فيه دعم بلاده للعملية السياسية في العراق وللحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، كما أكد أن عراقا قويا ومعمرا سيكون لصالح الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في عموم المنطقة. أحمدي نجاد رفض أيضا اتهامات أمريكية بأن بلاده تدرب متطرفين، وقال إن الاتهامات الأمريكية لا تهم الإيرانيين. أحمدي نجاد اعتبر أيضا وجود القوات الأجنبية إهانة لدول المنطقة، وطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ما فکر میکنیم بزرگترین خدمت قدرت‌هایی که از چندین هزار کیلومتر دورتر به منطقه آمدند.
ونحن نعتقد أن القوى التي أتت عبر البحار وعبر الآلاف من الكيلومترات إلى هذه المنطقة يجب عليها أن تترك هذه المنطقة وتسلم أمور تسير الأمور إلى إرادة الشعوب والحكومات في هذه المنطقة.
برأت المحكمة الجنائية حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة وحميد الشمري قائد حرس الوزارة من تهمة استغلال موقعيهما الوظيفي لتشجيع أعمال القتل الطائفية. كان الزاملي أول مسؤول عراقي رفيع المستوى يواجه تهما بالإرهاب منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. المحكمة قررت تبرئة المسؤولين لعدم كفاية الأدلة حسب مصادر في الادعاء، أضافت أن الشهادات التي تم الاستماع إليها لم تكن كافية لإدانة المسؤولين حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. قتل 23 شخصا في الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارتين مفخختين اليوم في 2 من مناطق بغداد. أحد الانفجارات وقع في باب المعظم وأودى بحياة 21 شخصا، بين القتلى ضابط في الشرطة وبين الجرحى 4 من أفراد الشرطة. الانفجار الانتحاري الآخر وقع في زيونة وقتل فيه جنديان في الأقل وأصيب 5 حسب قول الجيش الأمريكي. هاجم مسلحون في البصرة موكبا لمسؤول كبير في شرطة ذيقار هو العقيد قاسم عبيد، وأردوه قتيلا مع 3 من أفراد حمايته. اكتشف جنود من التحالف 14 جثة في مقبرة جمعية جنوب مدينة سامراء يوم أمس الأحد، وجاء في بيان للجيش الأمريكي حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن الجثث كانت مقيدة الأذرع ومصابة بإطلاقات نارية في منطقة الرأس. اعتقلت قوات التحالف 2 من المشتبه بهم في وقت مبكر من اليوم 2 في منطقة المشروع جنوب بغداد، وقتل 4 عراقيين بضمنهم طفل، وأصيب 6 آخرون في مدينة الحويش بالقرب من سامراء في 2 آذار الجاري في انفجار عبوة ناسفة حسب بيان للجيش الأمريكي. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. هنأ قادة دول الغرب والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف على فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية. الرئيس الأمريكي جورج بوش قال اليوم إنه يأمل في العمل مع ميدفيديف وعبر رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو عن ثقته في إمكانية تطوير علاقات شراكة استراتيجية بين بروكسل وموسكو. الناطقة بلسان المفوضية كريستيان هومان عبرت في إيجاز صحفي في بروكسل اليوم عن رغبة المفوضية في تطوير الحوار مع روسيا.
In our view, dialogue is always better.
الحوار في نظرنا أفضل على الدوام من إغلاق الأبواب، لذا نريد العمل بشكل مكثف مع روسيا في مجالات عديدة تغطي العلاقات القائمة بيننا، ويشمل ذلك حرية الصحافة وتطوير الديمقراطية وحرية التجمع وحقوق الإنسان وإلى ما ذلك.
رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون قال إنه سيحكم على الحكومة الروسية الجديدة بناء على أعمالها. مكتب مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل نقل عنها أسفها لوقوع بعض المخالفات في الفترة السابقة للانتخابات. وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر قال لمحطة إذاعية فرنسية إن الانتخابات جرت بالطريقة الروسية حيث يعرف اسم الفائز فيها مسبقا حسب قوله. وأخيرا قال مسؤولون أفغان إن انتحاريا هاجم بسيارة مفخخة اليوم قاعدة عسكرية أمريكية في شرق أفغانستان في إقليم خوست. المسؤولون أضافوا أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 من جنود حلف شمالي الأطلسي الناتو، غير أنهم لم يحددوا جنسيات هؤلاء الجنود. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة برامجنا لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن تاريخ منطقة باب الشيخ البغدادية، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث تعاني منطقة الكرادة القريبة من المنطقة الخضراء من تنامي ظاهرة إغلاق الشوارع وفرض طوق أمني حولها في عدد من المناسبات الدينية والرسمية، ما يساهم إلى حد كبير في تعطيل أشغال الناس المقيمين في هذه المنطقة وقطع أرزاقهم. عماد جاسم التقى عددا من سكنة الكرادة والعاملين فيها الذين تحدثوا عن معاناتهم المستمرة على مدار العام، والتي كان آخرها فرض إغلاق شامل على شوارع المنطقة بسبب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
بعيدا عن السياسة والنتائج الإيجابية أو المتوقعة من زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، فواقع الحال يعكس تذمر أعداد كبيرة من المواطنين الذين تفاجؤوا بإجراءات أمنية مشددة تسببت في قطع الشوارع الرئيسية والفرعية لمنطقة الكرادة بشقيها، ما يسمى الكرادة خارج والكرادة داخل، أي في المناطق السكنية والتجارية، حيث انتشرت السيطرات وأجبر أصحاب المحال إلى غلق محلهم وتعذر على الطلبة الذهاب إلى المدارس، ما أثار استياء أهالي الكرادة وأصحاب المحال وحتى أصحاب المهن البسيطة مثل جمعة الذي تحدث بألم عن تكرار العطل والمناسبات الدينية وكذلك زيارات المسؤولين.
والله الشغل معزي، لأن الكرادة معزي قبل زيارات الأربعين، كنا شوية مهجة الشغل، قلنا على مود الأربعين، راحت الأربعين، أسبوع الثاني قلنا بكي يصير خير، النوب إجا لرئيس الدولة مال إيران، أهم عزلوا الكرادة من الطول للطول، من المساحة الوطني إلى الكرادة كلها، انسدت الشوارع كلها.
وهسه هاي المحلات كلها مال الكرادة يعني معزلة، أكو دا أشوف بعض المحلات مفتحة بس ما توصلها.
صحيح مفتحة بس ماكو سيارات توصلها، يعني الواحد إذا يريد يسوقون يخلي مسواقه، غير أكو فد عربانة، أكو فد وسيلة مال نقل، ماكو. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ يعني مفتحين نطلع على باب الله من الصبح نقول يا الله، يعني من الصبح مفتح هاي، يعني رزقنا انقطاع. الشيء بسيط، فتحوا لنا شارع على مود الناس تسوق تروح تجي. يعني إلى متى الدولة تفكر بينا تقول هذا خطأ فقير هذا حمال، أنا واحد من الناس حمال، يعني رزقي على ذولي التجار.
وتخوف أصحاب المحال التجارية في منطقة الكرادة من أن يستمر هذا الحال لأيام طويلة بسبب إقامة رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين والسياسيين المهمين في منطقة الكرادة، حيث أصبحت هذه المواقع المهمة وبيوت المسؤولين لعنة عليهم لتكرار عمليات قطع الشوارع وتعذر وصول المتبضعين إلى محلاتهم، كما أشار السيد علي طاهر صاحب محل في منطقة الكرادة.
كل محل من هذين المحلات يراد لمصرف 100 دولار باليوم بين عمال بين إيجارات، وإذا أي مسؤول يجتمع بالمسرح الوطني لو يفوت للكرادة انسدت الكرادة، حتى ملينا من كثر العطل اللي قاعد نعيشها بالبيوت، ولا هذاك الزمن الغابر قلت لي يقول، والآن يجي الزمن نقول الديمقراطية. كانت ديمقراطية السد الشوارع على العالم. أنا عندي 5 عمال يعني 5 عوائل، وأنا وشريكي 7 عوائل، إذا انقطع رزقنا من يعطيني إياها السيد المسؤول؟ أنا هذا ابني الوراك مبطلا من المدرسة راد ينخطف من الشارع الورانا، بس السد سد شوارع والسلام عليكم. كل إجراءات أمنية الواقفين بالسيطرة، إذا سيارة شايلة حمل أطبق حتى ناخذ فلوس، سيارة فارغة أطلع، إش بيها ما بيها سدت الشارع ما يفكر هذول كم عائلة انقطع رزقها.
يعني الضباط الأمنيين اللي التقيناهم الآن بالكرادة يقول لك هذا الإجراء أمني لحماية الرئيس الزائر وحماية المسؤولين اللي موجودين الآن بالجادرية،
يعني سد الشارع وهذول رزق العالم ينقطع؟ المسؤول الرئيس الجاي أحسن من البشر اللي قاعد يتكتلون.
وعبر السيد حمزة جواد وهو صاحب محل أيضا في منطقة الكرادة، عبر عن استيائه لتجاهل المسؤولين، معاناة المواطنين والتفكير فقط بمصالحهم، مطالبا بإجراءات أمنية مناسبة لا تضر مصالح الناس.
الآن المضرر عوائل كثيرة ومناطق، يعني خاصة دولة المناطق المحصورة هاي في مثل الكرادة، منطقة الكرادة، الناس بغض النظر أنه يكون أنه صاحب عائلة ويكون أنه يعني صاحب محل أو من هذا، شون طبطي طلعت أنه هذا يحتاج إلى سيارة، يحتاج أبو الحارس عنده من نوع ممنوع خلاص عنده أوامر لازم يكون ينفذها. هذا يعني ما كفت إجراء ثاني أنه ممكن يفيد الوادم، أنه أكفت مسؤول فكر بها الوضعية، لو يصيب أنه المسؤول نفسه يصيب الضرر اللي دا يصيب الوادم، مو مثلا يوم 2 صارت قام الجرعة. هذا اقتصاد بلد، عمود البلد هو مرتكز على الاقتصاد، اكو تفكير بهذه الوضعية؟ كشريحة التجار اللي موجودة بلاد او كل التجار وما لفهم الرأي نحط امام المسؤولين، عسى ولعله يجون حل الى الناس المتضررة من الوضعية لا اكثر ولا اقل. الضيف على عينه وعلى الراس يكون هذا بغض النظر، احنا مثل ما انه يكون اجراءات، لكن اكون اجراءات مو تكون على حساب انه الشعب، مو تكون على حساب انه المواطن. لكن انا الان وراي اجار، وراي عمال، وراي مصاريف شت، يعني ذني مين راح يعوضني ياهن؟
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى كربلاء، حيث شكى عدد من المواطنين من تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الرسمية لمراجعيها، وقال بعض منهم إن حجم البنايات المخصصة لبعض الدوائر لا يتناسب مع أعداد المراجعين الذين يتوافدون عليها. مصطفى عبد الواحد التقى عددا من المراجعين وسجل انطباعاتهم في التقرير التالي.
أنشئت الوظائف العامة منذ القدم من أجل تقديم خدمات لعامة الناس وتنظيم حياة الأفراد ضمن المجتمع، وسنت للموظفين مرتبات يتقاضونها من أموال الدولة، وهذه المرتبات بالطبع تقابل الخدمات التي يزديها الموظفون، ولكن موازين الوظيفة العامة انقلبت عند كثير من الموظفين، فأضحوا ينظرون إلى المهنة على أنها امتيازات شخصية، وبات المواطن الذي يراجع دوائر الدولة يصطدم بحواجز من البيروقراطية تبدأ مجال من وجوه بعض الموظفين المثقل بالتعالي. وهذا المواطن فراس فرحان:
موضوع الدوائر هذا موضوع قديم وروتينها موجود عندنا، بس للأسف احنا ما جاي نتقدم، يعني ما دا نباوع على الدول المتقدمة والدول، يعني ما نقول احنا الأوروبية أو الأمريكية، خلينا نباوع على الدول المجاورة لنا، نشوف فد تطور فد أمور متقدمة عندهم. احنا ابسط شيء ما عندنا بدوائرنا من خدمة المواطن، من خدمة تسهيل المعاملات، من موضوع تقديم المشورة، تقديم النصيحة للمواطن.
يشكو المواطنون من عدم انسيابية العمل داخل معظم الدوائر الحكومية، بينما لجأت دوائر أخرى إلى أساليب غير مبررة لاستحصال بعض المبالغ المالية من المواطنين، فضلا عن أن بنايات أغلب الدوائر الحكومية أو جميعها ليست بالهيئة التي تستوعب أعدادا من المراجعين. والغريب أن بناية محكمة كربلاء مثلا والتي تستقبل المئات يوميا تفتقر للمقاعد أو صالة للانتظار، ما يرغم المواطنين على الوقوف طوال فترة المراجعة التي تمتد لأيام. وهذا صاحب صالح أبو مهدي.
أهم دائرة عند الناس وعندنا احنا بالذات هي دائرة الأحوال الشخصية، لأن هذه في كل دائرة تروح يطلبوهم عندك، في كل مكان يطلبوهم عندك، بس مع الأسف من تروح تراجع دائرة الأحوال الشخصية يعني يعقدوا لك الأمور كلش هواي، يجرعون قلبك ويركضوا كل ساعة يجيب لنا، مثلا تروح مجرد ورقة عادية حاطين واحد داخل الدائرة مالتهم يسلب بالعالم، مجرد دائرة ورقة عادية مال استمارة غير استمارة قال لك تكلفك حوالي 2000-3000 دينار، مع ما هي لو تتناظرها قيمتها بالمطبعة بتكلف 100 دينار. زين اكو ناس ما عندهم كانت ضعيفة تعبانة ويروح يشيل هم ايش كبرى له، يعني انا من الناس اراجع مرات اشيل هم، عندي جناسي مال الاطفال اللي بعد اطفال وسه كبرى واقدر اراجع الجنسية شايل هم ايش كبرى، يحسبوا بالالاف دينار، يعني كل جنسية تكلفك حوالي 3000-4000 دينار. إذا أنت عندك 5-6 أطفال تكلفك ذاك الحساب.
في دول عديدة وربما بعضها قريب من العراق تنجز المعاملات بشكل أسرع وأسهل وتمتاز البنايات الحكومية بالسعة ووسائل الراحة، وفي بعض الدول تنجز معاملات عديدة عن طريق شبكة الانترنت. وهذا المواطن رزاق عويز عيدان.
والله حقيقة احنا يوسفنا أنه دوائر الدولة باقي على نظام روتيني قديم، فتشوف بابا المواطن يعاني معاناة كبيرة عندما يراجع، فهذا أنا يعني أقول إنه مدير الدائرة أو القيادين المسؤولين المفروض يدخلون الموظفين في دورات تدريبية خارج القطر، أو والإنترنت هو مو فشي يعني صعب، وممكن إنه يعني ندخل موظفين دورات ومن خلاله نكون سهل عمل المواطن.
البعض يقول أن الرشوة تنتشر أيضا في أوساط بعض الموظفين.
والله هذا أنا أنطيه السبب الرئيسي، أنه السبب هي الدولة بشكل عام الحكومة، يعني أنه ما قاعد تعطي حق الموظف، لذلك الموظف راح يلجأ للرشوة وللغش، لأنه من قاعد هو بإيجار 250 ويطور راتب 250 فما راح تقدر يكفي متطلبات حياته، فلذلك يلجأ الموظف إلى هذه الأعمال الرشوة وغيرها، وتشوف الخلل هو خلل عام، والدولة هي أنا أقول هي سبب، الحكومة بشكل عام المفروض تنظر لهذا الخلل وتعالجه ودنعانه من عنده لفترة طويلة.
المتقدم من شكاوى بعض المواطنين تجاه دوائر الدولة قوبل بالرفض من الموظف رزاق محسن.
تنجز المعامله باسرع وقت ممكن، اللي هو يوقف عليها اكو مراجعين يقول لك رحم الله والديك ما تاخرت، يعني هو يتعجب من تكمل المعامله 5 دقائق، تكتب له المسوده يروح للطابعه يطبعها يرجع للتوقيع وياخذ للصادره وياخذ معاملته ويروح، تبقى بس الاجراءات والتدقيق التحقيق مثلا مالته من هويته من اضباره من كذا معلومات مثلا يدققها تتاخر شويه مجال اكثر من هذا الحكي. اما مثلا ايش قد راح تتاخر التاخير المعاملات اللي صار عليه شكاوى، ايش قد يقول تاخيرها 3 ايام 4 ايام اسبوع، ماكو هيك حكي، كله كذب، هذا كله كذب. وما ولا واحد يقول معاملته متاخره جايبها بيده ومتاخره اكثر من هذا الحكي خليه يجي يحقق.
مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
الأمل لو ما صدق يجهر ما كفاني ما كفاني جروح ليه ودك تزيد، انت تحكي جد او تنزح، انت تحكي جد او تنزح، ولا قصدك تحيي شوقي من جديد، ولا قصدك تحي شوقي من جديد أحلفك بالله كمل لي بعد واشرح أحلفك بالله كمل لي بعد واشرح يوم شافك سال عني أكيد يا يوم شافك سال عني أكيد كمل إذا تسمع وش قلت لك كمل إذا تسمع لا تمن بفرحتي في يوم عيد لا تمن بفرحتي في يوم عيد قلت له إني فيها نام وفيها أصبح قلت له إني فيها نام وفيها أصبح هايم ومهموم وكل وقتي وحيد هايم ومهموم وكل وقتي وحيد
مستمعينا الأعزاء نرحب بكم مجددا وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة تشاودير الأسبوعية المستقلة عماد أحمد يجتمع في السفارة العراقية في إسبانيا بالشركات الإسبانية التي كانت مكلفة بإنجاز مشاريع بمبلغ 17 مليون دولار ولم تنفذ. وتبين أن هذه الشركة لا علاقة لها بالأمر وأن شركات فرعية تعاقدت مع شركة محلية لهذا الموضوع. الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يسميان 10 ممثلين للإقليم في مختلف دول العالم من بينها أمريكا، فرنسا، إيطاليا، السويد، إيران، بريطانيا، أستراليا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا. الجماعة الإسلامية تطلب مشاركتها في جيش كردستان. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني المطالع في تل عفر بمحافظة الموصل، قتل 13 إرهابيا وألقي القبض على 8 منهم نتيجة اصطدام المسلح بينهم وبين قوات شرطة تل عفر. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: الرئيسان طالباني ونجاد يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية القوية بين البلدين. المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يرحبان باتحاد الجيش التركي ويشكلان لجنة لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان. ميزانية إقليم كردستان وصلت إلى البرلمان. وفي صحيفة آراي أعزادي التي يصدرها حزب كادحي كردستان نقرأ: شرفان بازاني رئيس الوزراء يقول: نحن لا ندعم المطالبة بالتنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في مدينة حلبجة. وحسب إحصائية نشرتها الصحيفة أن 83 قرية من قرى كردستان أصيبت بإضرار فادحة جراء الهجوم التركي وخفض طائراتها. وبحسب الصحيفة نفسها أن هذه العمليات أدت إلى خسارة تركيا مبلغ 85 مليون دولار. وصحيفة آسو المستقلة نشرت هذه العناوين: الرئيس طالباني، زيارة الرئيس الإيراني رسالة إلى أخوتنا في الدول المجاورة، انسحاب الجيش التركي من كردستان يقرب الخطوات نحو حل سياسي، كما نشرت الصحيفة وثائق غير منشورة عن جرائم الأنفال. وأخيرا نقرأ في صحيفة روزنامة الأهلية المستقلة: يعفى الموظفون من ضريبة الدخل. أمريكيان جيولوجيان كان قد وصل إلى جبل بيرامغرون في الأول من هذا الشهر، وقد انقطع اتصالهما مع مترجمهما منذ يومين، ومروحيات أمريكية تبحث عنهما. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مستمعينا الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضي.
تقول الصحف الأردنية أن ستيفان ديمستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشاد بالدور الإنساني الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية تجاه الشعب العراقي، والمساعدات والتسهيلات التي مكنت مختلف وكالات ومكاتب الأمم المتحدة التي تعتمد عمان مقرا لها مكنتها من تأدية أعمالها المتعلقة بالعراق على أكمل وجه. وتنشر هذه الصحف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء سمحت بإدخال المواد الغذائية من العراق في ضوء انحسار حالات الإصابة بمرض الكوليرا فيه، بحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية. وقال مدير المؤسسة إن مؤسسته خاطبت المراكز الحدودية بالتوقف عن إتلاف المواد الغذائية ومياه الشرب الواردة مع المسافرين من العراق. وتقول الرأي إنها علمت من مصادر مطلعة أن الحكومة تنوي مخاطبة الحكومة العراقية تصفية الشركة الأردنية العراقية للنقل البري باعتبار أنها خاسرة ولن تتحسن أوضاعها، ويصل عدد الشاحنات العاملة في الشركة الأردنية العراقية للنقل البري 120 شاحنة قديمة. وتقول الدستور أن رئيس التيار الوطني العراقي حسين المؤيد عبر عن إدانته الشديدة واستنكاره لحادثة خطف كبير أساقفة الكلدان في الموصل المطران رحه وقتل مرافقيه، واعتبر التيار أن مثل هذه الحادثة تهدف إلى النيل من وحدة العراقيين مسيحيين ومسلمين، كما تنتهك حقوق الإنسان وتتجاوز على قداسة الدين. وتقول العرب اليوم أن شركة دانا غاز أعلنت عن تحقيق تقدم كبير في أعمال المشروع الجاري تنفيذه حاليا في إقليم كردستان العراق لاستخراج ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي على وجه السرعة وإمداده كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف تلبية الحاجات المحلية الملحة للكهرباء، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 70% حتى الآن. ومن تعليقات الكتاب يقول نال حتر في العرب اليوم إن بين العراق وإيران قضايا صراع حقيقية لا مختلقة، وبعضها وأهمها ذلك الصراع الخفي العلني بين كيانين يسعى كل منهما إلى إشغال موقع الدولة المركزية الأولى في إقليم الخليج. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع عددا آخر من تقارير المحافظات، حيث يقوم وفد من مسؤولين في قطاعي الآثار والسياحة في الحكومة المركزية ببغداد بزيارة إلى إقليم كردستان العراق للعمل على إيجاد علاقة بين المؤسسات السياحية والآثارية وتطوير القطاع السياحي في الإقليم. عبد الحميد زيباري يلقي الضوء على لقاءات الوفد في أربيل، متحدثا إلى وزير السياحة في حكومة الإقليم نمرود يوخنا وعضوة الوفد الزائر الدكتورة أميرة عيدان.
يزور حاليا إقليم كردستان العراق وفد من وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار في بغداد من أجل إيجاد علاقة لتطوير القطاع السياحي في الإقليم والعمل على المحافظة على المناطق الأثرية والتنقيب عن الآثار. وأشار نمرود بيثو يوخنا وزير السياحة في الإقليم في حديث مع إذاعة العراق الحر:
حقيقة أملنا كبير من خلال هذه الزيارة أن نقدر نوثق العلاقة بالشكل التي تخدم مسيرة السياحة في العراق بشكل عام وتطوير وحماية الآثار بشكل خاص. العلاقة بين كردستان والمركز هي علاقة حيوية وعلينا دائما إدامتها وتطويرها بالشكل التي تؤدي في النهاية إلى إنشاء وتطوير الاقتصاد بما يخدم أهل العراق بشكل عام. ففي مجال السياحة حقيقة وخاصة في مجال السياحة المحلية، هذه الزيارة راح نناقش آلية تطوير هذه العملية من خلال تفعيل دور المكاتب السياحية والشركات السياحية والآليات اللي تضمن نوع من الانسيابية للحركة السياحية، هذا من جانب العمل السياحي. بالإضافة إلى طبعا جوانب أخرى من خلال هذه العملية هو الأضابير والوثائق المشتركة بالممتلكات السياحية.
كما أشار وزير السياحة في حكومة الإقليم أنهم سيبحثون مع الوفد الزائر مسألة إيجاد آلية لحماية الآثار في الإقليم، وأضاف:
أملنا نضع آلية للتنقيب عن الآثار بدعم من قبل خبرات دائرة الآثار في بغداد، وكذلك حماية ما هو مستكشف من الآثار وتطوير المتاحف والتركيز على تطوير الكوادر المختصة في الآثار والبحوث المقدمة في الجامعات العراقية وجامعة صلاح الدين في مجال الآثار. يعني لنا الكثير أن نعمل معا. يعني
إلى ذلك قالت الدكتورة أميرة عيدان من هيئة الآثار العراقية في حديث مع إذاعة العراق الحر:
طالما أن الأرث الحضاري واحد لهذا البلد ولم يتجزأ منذ أن كان قديما بلاد سومر وأكاد وأشور، فهذا التواصل يجب أن نثبته بالدرجة الأساس كوننا الآن نعيش التجربة العراقية الرائدة الجديدة علينا جميعا. أعتز جدا بوجودي في كردستان، هذه المنطقة التي ظهرت ونشأت وترعرعت فيها العديد من الحضارات.
وأكدت الدكتورة عيدان أن الآثار العراقية ما زالت تتعرض إلى التهريب إلى خارج البلاد، وأضافت قائلة:
أعيد إلى الآن ما يقارب 4000 قطعة تحمل IM يعني Iraq Museum Number. المشكلة ليست محصورة فيما فقد من المتحف العراقي، ما يحدث يوميا إلى الآن من حفر عشوائي وغير قانوني في المواقع الأثرية وتسريب العديد من القطع إلى مختلف دول العالم. الحقيقة مثلت حدودنا المشتركة مع العديد من الدول منافذ حيوية لخروج هذه القطع. قليل جدا من هذه الدول تعاونت معنا بإرجاء بعض النماذج، لكن في غالبية البلدان حقيقي ما وقفت موقف مشرف في هذا الموضوع، مما ساعد على تسريب هذه الكنوز الأثرية إلى مختلف بقاع العالم.
الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام. ضمن خطة نشاطه الثقافي استضاف نادي العلوية الخبير القانوني طارق حرب في محاضرة عن تاريخ منطقة باب الشيخ ببغداد. حرب أكد في استعراضه أهمية هذه المنطقة التي كانت تعرف أيضا باسم باب الأزج في التراث البغدادي، على كونها مركزا للقضاء والقضاة في الفترة التي تعود إلى القرن السادس الهجري، وقال إن أول محكمة حديثة في منطقة الرصافة افتتحت فيها. عادل محمود يتابع في التقرير التالي أهم ما تضمنته المحاضرة من حقائق تاريخية عن المنطقة.
محلة باب الأزج أو باب الشيخ كما تعرف حاليا ودورها في تاريخ بغداد باعتبارها مركزا للقضاء والقضاة كانت موضوع المحاضرة التي استضاف فيها نادي العلوية الباحث القانوني طارق حرب والذي قدمه الدكتور كاظم المقدادي.
محاضرنا اليوم كما تعرفون غني عن التعريف وغني عن التوصيف، عصامي حد النخاع، قوي الحنجرة وقوي الحجة، بيته العراق وملاذه القانون. لا أريد أن أطيل لأنه صديقي وليس من حقي أن أطيل المديح، وأنا لا أعرف المديح، أعرف النقد فقط، لكن هو يستحق حقيقة هذا الإنسان العصامي الذي يمثل اليوم فعلا صوت من أصوات العراقيين الشرفاء النجباء.
رسالة الكرام، موضوعنا اليوم على منطقة بغدادية كريمة. هذه المنطقة اسمها باب الأزج، وهي باب المنطقة المعروفة باسم باب الشيخ. ودكتور محمد المدرس يقول كلام جميل، يقول من العجب أن ترى العجب ولا تتعجب ولا تستعجب. قيل لما يا دكتور محمد مدروس؟ قال هل من الممكن أن الشيخلية الكثر في العراق لا ينبري واحد منهم على دراسة مثل هذا المنطقة، لا سيما وأنها كانت قلب بغداد في المئة السادسة الهجرة. المئة السادسة الهجرة كان باب الشيخ أو باب الأزج، لا زال باب الأزج، بدليل أن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مات في 561. يعني ما قرأت منطقة باب الشيخ بحدودها كما أورده الدكتور عمال عبد السلام، أجد أنه لا يمكن لمنطقة حددها بهذه الحدود تنتج هذا الكم الهائل من المحامين وهذا الكم الهائل من القضاة، وجعلت منطقة قضائية أي افتتح بها محكمة لسقري 200 سنة. يعني كان هناك محكمة بالكرخ، محكمة نهر عيسى، محكمة نهر المعلى، المحكمة في الرصافة منطقة الشرقية، أجد مناطق بغداد الأخرى لم أعثر على شيء اسمه قضاة محكمة فتحت في بغداد. يعني كل وادي مثلا الكرادة أو الكرخ اللي أصلا المدور كان من النادر إلا لفترة 10-15 سنة.
الحضور ساهم بعدد من المداخلات بعد انتهاء المحاضرة، كان من أبرزها مداخلة الأستاذ جميل الجبوري.
الأستاذ عباس العزاوي يقول عن باب الأزج في أحاديثه التي أذكرها حتى الآن أنها هي المنطقة التي احتلها الذين يصبغون الملابس بالسواد، كانوا أهل بغداد وأهل العراق أكثرهم، لكي يديموا الملابس يصبغونها بلون ما وهو الأسود أو الأزرق، والأزج لغة هي السواد كما قال الأستاذ، وهذا كما سمعته منهم أيضا. فهي باب الأزج وهي باب الشيخ. أما باب الشيخ من أين أتت؟ فلوجود الشيخ، مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. أما فيما يتعلق بمسألة العواضية والعلوازية، فالأستاذ العزاوي يقول ومصطفى جواد يقول أيضا وأحمد سوسة يؤكد هذا، أنها هي المنطقة المحصورة بين الجسر الحديدي الآن ومنطقة باب المعظم. هذه كانت تسمى العواضية، والعامة يطلقون عليها العلوازية.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
على ما جرى حولت مري عسل يحسي عذابي أمان يا عم صح المثل يا عم صح المثل بهن مرى مرمرى بهن مرى السكرى
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بدأت الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة في العراق اللجوء إلى استخدام الأطفال في عملياتها الإجرامية بعد أن فقدت قدراتها أمام الخطط الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة للقوات العراقية والمتعددة الجنسيات. صرح بذلك مسؤولون أمنيون بعد أن عثرت القوات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى على أدلة منها أشرطة فيديو تصور تدريب تنظيم القاعدة لمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عام على كيفية تنفيذ عمليات القتل والخطف وعمليات انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة. وظهر في أحد الأشرطة أطفال وهم ملتمون ومسلحون ويتدربون على كيفية اقتحام أحد المنازل، وشريطا آخر أظهر أطفالا يرددون أناشيد دينية تستخدمها ميليشيات ومجامع متعصبة في مواقعها الإلكترونية. وأكدت وزارة الدفاع العراقية والقوات متعددة الجنسيات في مؤتمر صحفي مشترك لهما على أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية هؤلاء الأطفال، وما إذا كانت المجامع الإرهابية اختطفتهم أو أجبروا على القيام بهذه الأعمال أو جاء نتيجة تشجيع أو استخدام الأهل لهم. وأثبتت التحقيقات الأولية وأثناء إجراء مقابلات مع مجموعة من سكنة المنطقة التي تم فيها العثور على الأشرطة إن هؤلاء الأطفال هم أبناء لعشائر تتعاون مع تنظيم القاعدة. أعزائي المستمعين، تحذيرات الجهات الأمنية هذه المرة للعوائل العراقية في توخي الحذر متلازمة مع الكشف عن أساليب أخرى استخدمها نفس التنظيم مثل استغلال النساء والمختلين عقليا في القيام بعمليات انتحارية. وظهرت ردود فعل عدة حول ظاهرة استغلال الأطفال، وأجمع العديد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلة العراقية وارتفاع عدد الأرامل والأيتام وقلة الدعم والمساعدات التي تقدم لهم إن كانت من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية جعل هاتين الشريحتين تكونان فريسة سهلة لتلك الجماعات في استغلالهم. سيداتي سادتي، عن أسباب تفشي هذه الظاهرة ومن هو المسؤول والمقصر في رعاية الشباب والأطفال، وأين هي الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية ولجان برلمانية ومنظمات غير حكومية في حماية ورعاية الأطفال والدفاع عن حقوقهم؟ إذاعة العراق الحر أجرت أولا هذا الحوار مع النائب حسن عثمان رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، والذي أدان عملية استغلال الإرهابيين للأطفال، مشيرا إن السبب وراء انخراط البعض في بعض العمليات الإجرامية هو العوز المادي وعدم وجود برامج كافية ومؤسسات وملاجئ تأوي العدد الكبير من الأيتام وأطفال الشوارع. عثمان أضاف إن البرلمان أو الحكومة وحدهما غير قادرتان لإيجاد حلول سريعة، بل هناك حاجة ماسة إلى تكاتف الجميع من دولة ومجتمع ومنظمات غير حكومية ودولية، وبالتالي إيجاد برامج وخطط تحد من هذه الظواهر السلبية.
وصلنا إلى قناعة بأن الإرهابيين يستغلون كل ما يمكن لهم من أجل أعمالهم الإرهابية، فاستغلال الأطفال واستغلال المعوقين واستغلال أصحاب الآهات والمتخلفين عقليا، حتى أن العملية الأخيرة صارت في سوق الغزل كان نتيجة لاستغلال امرأة متخلفة عقليا أدخلت مع هذا الكمية من المواد المتفجرة إلى هذا السوق وجرى تفجيره عن بعد كما سمعت. وأني أؤكد مرة أخرى أقول نتيجة العوز، نتيجة الفاقة، نجد الآلاف من أطفالنا في الشوارع، نجد الآلاف من أطفالنا لا ينعمون بمرحلة طفولتهم وإنما يذهبون لكي يعملوا في مختلف المهن والصناعات التي لا تقابل أو التي لا تلائم أعمارهم وقدراتهم الجسمية، لكن نتيجة العوز، نتيجة فقر عوائلهم يضطرون إلى هذا العمر.
طيب أستاذ حسن، يعني كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة برأيك وأنتم البرلمان جهة مراقبة لأداء الحكومة؟
نعم، الحد من هذه الظاهرة يكون عن طريق قنوات كثيرة، بدءا من البرلمان وبدءا من المجتمع المدني وبدءا من وزارة حقوق الإنسان، بدءا من كل هذه الجهات يجب أن تعمل سوية. ولكن البرلمان عليها الثقل الكبير، عليها أن تقول، أن تضع النقاط على الحروف وأن تؤشر وأن تقول للحكومة بأن هذه الظواهر السلبية المتفاقمة نتيجة لارتفاع الأسعار، نتيجة للبطالة، نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية للعوائل، تدفع هذه العوائل إلى أن تدفع بأولادها إلى الشارع.
يعني هناك حالات أخرى حدثت في الماضي مشابهة لهذه الحالة، استغلال النساء، استغلال الأطفال، ونلاحظ لحد الآن أن هذه الظواهر السلبية موجودة في المجتمع. هناك الكثير من يوجه اللوم إلى البرلمان أنه بالرغم من اللجان العديدة التي شكلت والهيئات والمفوضيات الموجودة في البرلمان، ونلاحظ لحد الآن أنه لم يحدث أي تغيير. أين الخلل برأيك؟
أكثر الرجال الموجودة في البرلمان. أنا على سبيل المثال كتبت أكثر من مقالة، كتبت وكان لي أكثر من مداخلة في جلسات البرلمان حول مشاكل الشباب، حول طموح الشباب، حول كيف الأخذ بيد الشباب إلى شاطئ الأمان. لكن هذه الأمور لا تتحقق إلا بالمادة، لا تتحقق إلا بالقدرة التنفيذية. احنا كبرلمان نؤشر، ولكن على الحكومة أن تنفذ. علينا أن نستغل اللجان وندفعهم من أجل أن يفكروا بجدية. مشاكل الوطن العراقي كثيرة، 4 ملايين من الناس مهجرين، الوضع الأمني والاقتصادي لحد هذه الساعة ليست مستقرة، وأكثر المعامل والمصانع لم ترجع إلى سابق عهدها، فرص العمل غير كافية، البطالة أصبحت شائعة ومتفاقمة في مجتمعنا. لو أننا استطعنا أن نقضي على البطالة استطعنا أن نقضي على مشاكل كثيرة، ومن ضمنها استغلال أطفال للأعمال الإرهابية.
في نهاية اللقاء أشكر السيد حسن عثمان رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا أستاذ حسن.
يا أهلا ومرحبا يا أهلا بيك.
مستمعين الكرام، من ناحيته أشار الحقوقي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية إن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إذ منذ عام 2003 كانت هناك قضايا عديدة لأطفال تم استغلالهم وبسبب العوز المادي في القيام بعمليات إجرامية مقابل مبالغ زهيدة. حرب وجه اللوم إلى جميع الجهات، ولكن بوجه خاص إلى المنظمات غير الحكومية، متسائلا أين هي كل تلك المبالغ الضخمة التي حصلت عليها هذه المنظمات من قبل المجتمع الدولي، وأين هي المشاريع والبرامج التي وعدت بتنفيذها. حرب ذكر إن ما يقدم ويستثمر اليوم في رعاية ودعم الأطفال والشباب يمثل 5% مما تحتاجه فعلا واحدة من أهم شرائح المجتمع.
قبل 4 سنوات في دعوة عرضت قبل يتفقون لي مقابل 1.5 دينار اللي كانت أقل من دولار واحد، شريطة أن يلقي قنبلة على الحرس الوطني ويسمع القنبلة ويأتون ويتأكدون من أن القنبلة قد ضربت جرحت أو قتلت على الحرس. وهذه مسألة أماني حادة للأطفال يا سيد الكريم، بحكم عدم تكوينهم العقلي، بحكم عدم بلوغكم، عدم وصولهم إلى سن الرشد كما يقال، يكون عرضة للتأثير وقبول المؤثرات أكثر من سواه. لذلك تجد أنهم استغلوا هذه المسألة. فالفيلم الذي عرض هو من مخلفات القاعدة هربت من المنطقة. صحيح أن القوة المتحدة للسياسة قد أقامت مراكز في المعتقلات لأجل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، لكن المسألة ينبغي أن نأخذها من الاعتبار، لأن الآن القاعدة أفلست بالإنسان السوي الكبير الرجل البالغ، لأن يقدر ماهية الأضرار التي يمكن أن تحصل بناء على قيام بأي عملية، فيلجؤون إلى الأطفال، إلى المجانين، إلى الحمقى، إلى المتخلفين عقليا، وهي مسألة معصلهم بلا عقل.
يعني برأيك وأنت حقوقي وتابعت بعض العديد من هذه القضايا، هل هذه الحالات هي يمكن القول أنها حالات فردية أم هي بالعشرات وهناك العديد من هؤلاء الأحداث موجودين في المعتقلات بسبب انخراطهم بهذه العمليات الإجرامية؟
ليست بالظاهرة الكبيرة أو الخطيرة كما يقال، لأن 400-500 طفل موجود يعيد تأهيلهم وأطبق صراح البعض منهم بعد أن كما يقال بدروس مكثفة يعيدوا إلى تصرف الإنسان السوي. لكن الذي يبدو لي أن يعني قضايا المفخخات التي تحصل الآن أغلبها يقوم بها الأطفال، وبالتالي يعني يفترض القيام بحملة جديدة لتحقيق هذا الأمر، لا سيما إذا علمنا كما هو معلوم أن المسألة المادية هي تؤثر في ذلك. يعني لا يمكن أن ننسى أن هنالك كثير من اليتامى، أن الحرب الطاحنة حروب صدام قضت على رجال كثيرين، والإرهاب حملة الإرهاب التي حصلت بعد 9 على التحريب على السعر بعد 2003 حصلت الكثيرين، فهو الأطفال، والأطفال عادة الطفل بطبيعته من ساق وراء الوعود وراء الإغراءات المادية وراء أي شيء يبعد عن الواقع ويدخل نفسه في جانب ديني.
أستاذ طارق حرب، يعني قانونيا كيف يتم التعامل مع هذا الحدث أو هذا الطفل؟
لابد من الحل يعتمد أولا بالنسبة لنا إحنا، نحن لا تطبق عقوبة الإعدام على الحدث، يعني ماكو شيء اسمه إعدام على الحدث، سلب الحياة عقوبة لا تطبق على الحدث طالما لم يبلغ 18 عند ارتكاب الجريمة، فإنه لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. يعني لابد من حملة يعني تتولاها القوة المتعددة السياسة، الدول المانحة، الحكومة العراقية، الوزارات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب، الجهات المختصة، منظمات المجتمع المدني اللي تنقف الملايين تنفقها على قضايا مؤتمرات وورش ماخو. يعني يجب أن تستافل شيء، لأن حتى الاتحادات حتى النقابات يجب أن يساهم، كل الشعب يجب أن يساهم.
هل كانت هناك خطوات لتوعية العوائل لمدى خطورة هذه الظاهرة وكيفية رعاية الأطفال وكيفية حمايتهم من هذه
حالات فردية؟ حالات فردية وليست بالحالة العامة، يعني رأس الحماية الاجتماعي يصرف لكل طفل لا معين له أو لكل امرأة فقدت زوجها معينها، لكن هذه ليست المعالجات الكبيرة. يعني منظمات المجتمع المدني يجب أن تتوجه، الدولة من جهة أخرى تتوجه، رجال الدين، رجال الدين. يعني
أثناء لقاءاتنا المتعددة مع ممثلين منظمات المجتمع المدني دائما هناك العذر أنه لا يوجد دعم مادي، عندما نتكلم مع المسؤولين في الوزارات المعنية يقولون العراق مشغول الآن بملفات ساخنة وهذه تبعات هذه الملفات الساخنة، عندما نتحدث مع البرلمان يقولون نحن نراقب وننبه ونحذر ولا يحصل أي شيء. طيب في خضم هذه الظروف التي نمر بها واقعيا كيف يمكن تطبيق بعض الخطوات وإن كانت قليلة للحد من هذه الظواهر؟
وهذا هو مكمن القتل، أن كل منا يتبرأ من المسؤولية، أن كل منا يحاول إلقاء المسؤولية على الآخر، الوزير على الوزير الآخر، ومجلس النواب على الوزارة، والوزارة على مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني تقول لا دعم. كيف لا دعم؟ 600 مليون يورو فقط ما أنفقت أوروبا بتقرير رسمي بث على الإنترنت لحقوق الإنسان فقط. أول حقوق الإنسان هو رعاية هذا الطفل. علينا أن نتكاتب، علينا أن نعمل، علينا يعني للأسف الدول المانحة تعطي المبالغ الكبيرة، ملايين يا سيد الكريم، أنا أعلم كم قبضت جهات معينة، ورشة واحدة للأطفال توزيع. نعم الحق يقال، جمعية الهلال الأحمر تتولى، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة أحيانا، لكن هاي ما تساوي يا سيدي 5% مما نعانيه. احنا بعد أمامنا 95% لأجل إدخال شيء من الحب من الرحمة من المغفرة إلى قلب ابننا وأخونا الصغير.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ طارق حرب الحقوقي ورئيس جمعية الثقافة القانونية، شكرا جزيلا.
شاكر فضلك.
مستمعين الكرام، هذا وكان التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، حمل صورة قاتمة لواقع الطفولة في العراق، إذ ذكرت المنظمة الدولية أن مئات الأطفال لقوا حتفهم أو أصيبوا في أعمال عنف، وتعرض المعيل الرئيس لأسر آلاف الأطفال للاختطاف أو القتل بسبب الصراعات التي استمرت على مدار عام 2007. اليونيسف قالت أن غياب الأمن وحركات هجرة السكان تبقى مصدر معاناة كبير لأطفال العراق. وأكد روجر رايت الممثل الخاص لليونيسف في العراق أن تلبية احتياجات الأطفال خلال عام 2008 تعتمد بدرجة كبيرة على توفر الموارد المالية الكافية، وأضاف أن الأطفال هم الأساس المتين لاستعادة عافية بلدهم، مطالبا أيضا بتقديم أفضل ما لدينا من جهد لأطفال العراق في عام 2008 والسنوات اللاحقة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.